إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فنبدأ بإذن الله من هذا اليوم في دورة الحج بشرح كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، وذلك في مساء يوم الأحد في اليوم 20 من ذي القعدة من عام 43 بعد 400 و1000. هذا كتاب الحج. قبل أن نبدأ فيه نذكر بعض المقدمات. المقدمة الأولى: الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والعلماء رحمهم الله على أن الحج قد فرض في السنة 9 من الهجرة، وأخر الرسول صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة 10 حتى تزال مظاهر الشرك التي كانت موجودة حول الكعبة، كما أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس وأن ينادي فيهم أن لا يحج بعد اليوم بالبيت عريان، وأن لا يكون كذا وكذا من الأمور المخالفة للتوحيد. المقدمة الثانية: والحج واجب على كل مسلم بالغ، على كل مسلم بالغ حر، بالغ حر مستطيع، يعني يملك الذات والراحلة. والمكلف يعني من كان عاقلا بلغ سن التكليف. فهذه خمسة شروط لوجوب الحج: أن يكون مسلما بالغا عاقلا، أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا، مستطيع للحج يعني يملك الزاد والراحلة. وتزيد المرأة شرط سادس للوجوب: أن يوجد معها المحرم، أن يوجد معها المحرم. هذه شروط وجوب الحج. المقدمة الثالثة: الحج مفروض مرة واحدة في العمر، الحج يجب على المسلم مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. وقد جاء في الحديث القدسي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه، تمر عليه 5 سنوات ولم يفد علي إنه لمحروم، ولم يفد علي إنه لمحروم. فيستحب شرعا أن لا يترك الإنسان الحج ولو في كل 5 سنوات مرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فالإنسان ما ينبغي له أن يترك عبادة الحج تطوعا وتنفلا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينادي في الأمصار أن من ملك الزاد والراحلة فلم يحج، من ملك الزاد والراحلة وقدر على الحج فلم يحج، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، يعني أنه كان يؤكد على الناس أن يحجوا، كان يؤكد على الناس أن يحجوا. المقدمة الرابعة: الحج من العبادات التي وجدت في الشرائع السابقة، فكانت بقاياها موجودة في قريش أهل مكة حتى أنهم كانوا يلبون يحجون ويلبون، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا يقفون على المشاعر في منى وفي مزدلفة، وكانوا لا يتجاوزون مزدلفة، يقولون نحن أهل الحرم نتحمس للحرم فلا نخرج من الحرم، فيتركون بقية العرب يخرجون إلى عرفة وهم يقفون عند مزدلفة. فلما حج الرسول صلى الله عليه وسلم عجبوا منه أنه من قريش وأنه من أهل الحمص، فلا يقف معهم في مزدلفة وإنما يخرج مع الناس إلى عرفة، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. المقدمة الأخيرة، الحج له أركان. ركنه الأول الإحرام، وهي نية الدخول في النسك، وهي نية الدخول في النسك من ميقات الحج المكاني والزماني، هذا أول شيء. ركنه الثاني الوقوف بعرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. ركنه الثالث الطواف، المعروف بطواف الإفاضة أو الزيارة. وركنه الرابع وهو السعي، وهو السعي. فهذه أركان الحج. العمرة تفرق عن الحج أنه أركانها ثلاثة، ليس فيها الوقوف بعرفة، أما الحج أركانه أربعة، والرسول يقول الحج عرفة، يعني من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، كما سيأتي في باب الفوت والإحصار في آخر كتاب الحج. هذا ما يتعلق بهذه المقدمات التي أردت أن أقدمها بين يدي كتاب الحج. حديث الباب الأول طويلة، أقترح أنك تقرأ خمسة أحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف.
نعم. باب فضل الحج وبيان من فرض عليه، أي أنه سيذكر في هذا الباب أحاديث تدل على فضل الحج، وأحاديث تدل على من يجب الحج، على من يجب الحج. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أقول هذا فيه مسائل بسرعة. نقول المسألة الأولى: العمرة هي الزيارة، العمرة معناها في اللغة إيش؟ الزيارة، والمقصود بها شرعا زيارة الكعبة، زيارة الكعبة والطواف بها والسعي بين الصفا والمروة. وكما سبق أن ذكرنا أن أركان العمرة ثلاثة: الركن الأول الإحرام، يعني نية الدخول في النسك، الركن الثاني الطواف، الركن الثالث السعي. ومن أجل هذا التعريف قال من قال من أهل العلم: أهل مكة لا عمرة عليهم إلا إذا كانوا خارج الحرم وأرادوا الدخول إلى الحرم. وهذا معنى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يا أهل مكة لا عمرة عليكم، فمن أراد منكم أن يعتمر فليجعل بينه وبينها بطن وادي. وهي يسميه عمرة الداخل إلى مكة، عمرة الداخل إلى مكة. فأهل مكة إذا أرادوا العمرة يعملوها وهم يدخلون إلى مكة، مثلا يكون في سفر ثم يأتي إلى مكة، أو يكونون في رحلة ثم يرجعون إلى مكة، ففي الطريق لهم أن يحرموا من الميقات ويدخلوا إلى مكة معتمرين. أما أن يخرجوا من مكة فهذا قالوا خلاف الزيارة، لأن الزيارة أن تكون يعني أن تأتي من الخارج وتزور الشخص أو تزور المحل، أما وأنت داخل المحل فكيف تزوره؟ فالطواف يقوم مقام العمرة لأننا أهل الحرم. هذا هو وجه من يقول أن أهل مكة لا عمرة عليهم. والقول الثاني أن أهل مكة كغيرهم لهم عمرة، ولهم أن يخرجوا أن يأتوا بعمرة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة رضي الله عنها أن تخرج وتعتمر من التنعيم، وأردفها خلف أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول ابن حجر وقد ثبت بهذا الأمر مشروعيتها لأهل مكة لأن حكمهم كحكمهم، هي عمرة الخارج من مكة من أجل الإتيان بعمرة. وثبت في الموطأ أن عبد الله بن الزبير لما أعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم أمر أهل مكة أن يخرجوا إلى التنعيم وأن يأتوا بعمرة، فلم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم وأقر على فعله. فثبت بهذا أصل قضية أن الإنسان من أهل مكة يخرج من أجل الإتيان بعمرة للحرم، وهذا قول الجمهور والأول قول أحمد ومن وفقه أحمد من التابعين. المسألة الثانية قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. جمهور أهل العلم أنها كفارة للصغائر دون الكبائر، وأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. فمن ارتكب كبيرة من الكبائر كالزنا أو السرقة ونحو ذلك فإنه يلزمه أن يتوب من هذا الذنب على الخصوص لأنه من الكبائر، ولا ينفعه أن يأتي بعمرة إلى عمرة ويقول العمرة إلى العمرة كفارة. فنقول لا، إنما العمرة إلى العمرة كفارة للصغائر دون الكبائر، ولا بد للكبائر من توبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذه الأحاديث المطلقة تشمل الكبائر والصغائر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق في أحاديث قيد، قال الصلاة إلى الصلاة ورمضان الكفارة لما بينهما اجتنبت الكبائر، لكن هنا أطلق قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم فأطلق عليه الصلاة والسلام. وذهب ابن رجب إلى قول آخر غير هذا القول فقال قول الجمهور هو الذي يتفق مع النصوص المقيدة، هذا واحد، لكن قال قد يزول أثر الكبيرة بأمور أخرى كالإكثار من الأعمال الصالحة، كالاستغفار عموما، كالشفاعة يوم القيامة، وذكر أسباب منجية من تأثير الكبائر. وعلى كل حال الإنسان الذي يرتكب الكبائر عليه أن يبادر إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار، وأن لا يستهين بالأمر الذي فعله. مثلا من الأحاديث الدالة على تكفير الكبائر إن شاء الله قوله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا كفرت عنه ذنوبه وإن كان متوليا من الزحف. فهذا حديث نص على أن قول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يكفر الكبائر، لأن التولي من الزحف من الكبائر. مسألة قوله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ قال العلماء الحج المبرور هو الذي تحقق فيه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فبر الحج الإخلاص فيه والمتابعة لما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد لكل مسلم قبل أن يقدم ويعمل أعمال الحج أن يحرص على أن يتعلم أحكام الحج ويتعلم أموره حتى يؤدي حجه على الصفة المشروعة، مع الحرص على متابعة نفسه في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر تفسير لبر الحج، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضوان الله عليهم أتدرون ما بر الحج؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بر الحج إفشاء السلام وإطعام الطعام، إفشاء السلام وإطعام الطعام، هذا بر الحج. أقول هذا من مفردات البر العام، لأن هذا مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر المسلم في شأنه كله، ومن باب أولى أثناء أداء هذه العبادة. وعبادة الحج من العبادات الشرعية الجامعة لأنواع من التعبد. فمثلا الصلاة التعبد فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالأقوال والأفعال. الزكاة التعبد فيها إلى الله عز وجل بالأموال. الصوم التعبد فيه إلى الله عز وجل بالأفعال بالجسد، صح ولا لا؟ الحج يجمع العبادات القولية والعبادات الفعلية والعبادات المالية، فهو عبادة عظيمة جدا جمعت أنواع العبادات. أما العبادات القولية فهي في أذكار الحج في التلبية والتكبير ونحو ذلك. أما العبادات الفعلية فهي الطواف والسعي والوقوف ورمي الجمرات وغير ذلك. أما العبادات المالية فما فيه من الهدي وتقديم القربان إلى الله عز وجل والأضاحي في هذا في هذه العبادة. فهذه العبادة جمعت بين الأقوال والأعمال وبذل الأموال لله سبحانه وتعالى، فهو عبادة جمعت أنواع العبادات. لذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من حج حجا مبرورا عاد كيوم ولدته أمه. ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه؟ قال العلماء يعني يأتي بريئا من الذنوب ومن الخطايا وآثارها يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. على الهامش نكتة، علماء التفسير تفسير الرؤى من هذا الحديث أخذوا أن من رأى نفسه يمشي عريانا فهذا دليل على إيش؟ على إيمانه. قالوا إذا رأى الإنسان نفسه يمشي عريانا فهذا دليل على إيمانه. من فين أخذوا؟ قالوا أن الرسول يقول عاد كيوم ولدته أمه، فمن مشى عريانا كيوم ولدته أمه فقد برئ من ذنوبه، فهذا دليل على صلاح حاله، دليل على صلاح حاله. أخذوا من هذا الحديث. نرجع. أما الحديث الثاني فهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. أقول هذا الحديث يفيد مسائل. المسألة الأولى يفيد أن النساء لا جهاد عليهم، وأن الجهاد إنما يجب على الرجال، والذي يقومن به النساء في الجهاد هو المساعدة في الجرحى ونقل الأدوية والطعام ونحو ذلك، اللي يسموه باللغة العصرية الدعم اللوجستي، الدعم اللوجستي. أما نفس القتال ومواجهة الكفار والقتال معهم وحمل السلاح فهذا ليس من شأن النساء. المسألة الثانية فيه أن الحج للمرأة فضيلته كفضيلة الجهاد، فإنه قال عليهن حج لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. مسألة فيه أن العمرة واجبة في الجملة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن على النساء حج وعمرة، والنساء شقائق الرجال، فإذا وجب على المرأة حج وعمرة فإن الرجل كذا يجب عليه حج وعمرة. وهذه المسألة سيفردها المصنف في الحديث التالي بعد ذلك، ولكن هذا من حسن الترتيب أنه نبه على هذه القضية بهذا الحديث، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. مسألة فيه فضيلة الحج وأنه كالجهاد، فيه فضيلة الحج وأنه كالجهاد، فإن المجاهد يتعب بدنه وفرسه وماله ويبذل نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى، فكذا الحج فيه فضيلة عظيمة كفضيلة الجهاد. الحديث التالي قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني على العمرة أواجب هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. قال وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. أقول هذا يتعلق بمسألة، وهي مسألة هل العمرة واجبة على المسلم كالحج؟ أقول العلماء على قولين، قول عليه الأكثر أن الحج هو الواجب والعمرة ليست بواجب. والقول الثاني اختاره جماعة من أهل العلم أن المسلم عليه حج وعليه عمرة. جاء ما يدل عليه من حديث عائشة قبل قليل، وجاء ما يدل عليه في رواية من روايات حديث جبريل الطويل عند ابن خزيمة بسند صحيح. فإنه لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وأمارات الساعة، كان من جواب الرسول له لما سأله عن الإسلام قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، قال وأنت حجة وتعتمر. وسندها صحيح، وسندها صحيح. فإما أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم إن ثبت أن العمرة ليست بواجبة يعني على من أداها، وإما أن نقول أن هذه الرواية ضعيفة والمعتمد أن كل مسلم عليه في العمر حج وعمرة، حج وعمرة، واضح؟ إما أن نقول أن هذه الرواية ضعيفة حقتنا اللي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عليه الصلاة والسلام عن العمرة أواجب قال لا، وأن تحج خير لك. ومعنى أن تحج خير لك أي أن الأفضل لك أن تحج، أن تعتمر. ومما يدل أيضا على وجوب العمرة قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه، فإن هذا الحديث يؤكد على أن العمرة واجبة، ويكون حكمها كحكم الحج أنها واجبة في العمر مرة واحدة. والله سبحانه وتعالى قد قرن بينهما في الأمر بالإتمام فقال وأتموا الحج والعمرة، وهذا مما يرجح أن العمرة واجبة في العمر مرة مثل الحج، أن العمرة واجبة في العمر مرة مثل الحج. والعمرة ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث في فضلها قال العمرة إلى العمرة، قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني أكثر من العمرة والحج وتابعوا بينهما فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني من فاخ النار اللي تنفق على الحديد بحيث أن النار تقوى وتزيل خبث الحديد ويصفى الحديد. قال كذا الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب عن الإنسان كما ينفي الكير خبث الحديد. فالإنسان لا ينبغي له أن يترك العمرة، وعليه أن يتابع بينها وبين الحج، فإن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما بإذن الله سبحانه وتعالى. الحديث عن أنس ما قلنا
يقول
حديث أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله. أقول هذا الحديث معناه مما أجمع أو اتفق عليه العلماء رحمهم الله، فقالوا لا يجب الحج على من لم يملك الزاد والراحلة، وجعلوا الزاد والراحلة هما تفسير الاستطاعة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا استطاعة السبيل إلى الحج هي أن يملك الزاد والراحلة. طبعا هذا المعنى تطور في عصرنا فأصبح ملك الزاد والراحلة إما حقيقة وإما حكما، يعني الاستطاعة إلى السفر ومصاريف الحج، القدرة على السفر ومصاريف الحج. ورأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يسقط الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة فيسمح بالنيابة. فلما جاءته امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحله أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فدل ذلك أنه من المطلوب في الحج حتى يجب إيش؟ القدرة على الركوب على الراحلة والثبوت عليها حتى يستطيع الإنسان أن يؤدي إلى الحج. فالاستطاعة للحج وهي أول شرط ذكره المصنف هنا في من يجب عليه الحج. فأول شرط في من يجب عليه الحج أن يملك الزاد والراحلة، يعني أن يكون مستطيعا لأداء فريضة الحج. والاستطاعة قلنا إما أن تكون استطاعة حقيقية أو استطاعة حكمية، أن يستطيع بنفسه أو يستطيع بغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وعنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. أقول: حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. أقول: هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لعدة أغراض. الغرض الأول لبيان أن الحج يصح من الصغير غير المكلف. الغرض الثاني لبيان أن أهل الصغير غير المكلف إذا حجوا به لهم أجر. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة: ألي هذا حج؟ قال لها: نعم، ولك أجر. فذكر الأمرين، أنه يصح منه الحج وأنه له فيه أجر. وذكر هذه المسألة الغرض الثالث، وهو التمهيد لمسألة أنه يشترط في من يؤدي الحج حتى يجزئه عن الإسلام أن يكون مكلفا، وهو آخر حديث قرأه الشيخ قبل قليل، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ولم يبلغ فعليه الحج إذا بلغ، وأي عبد حج ولم يعتق يكون حرا فعليه الحج إذا أعتق. فهذا معناه أن من شروط الحج وجوب الحج أن يكون مكلفا، من شروط الحج أن يكون مكلفا. فهذا الشرط الثاني بعد شرط الاستطاعة. إذن ذكر شرط الاستطاعة، وهذا الشرط الثاني وهو شرط أن يكون مكلفا، يعني بلغ سن التكليف. خلاص. فإذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، قال: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالصبي لا يجزئه حج عن حج الإسلام، ولكن يصح منه ويؤجر أهله الذين يحجون به. المسألة التالية: هذا الحديث فيه بيان أنه إذا كان يؤجر من حج عن الصغير، يؤجر من حجج الصغير، فمن باب أولى من حج عن غيره، اللي هو يسموه حج البدل، من حج عن غيره فمن باب أولى. مسألة: قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. طوى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أمور لم يستفصل فيها وتركها لأهله. فمثلا قد لا يستطيع الصغير هذا أن يأتي بالنية فهم ينوون عنه، قد لا يستطيع الصغير هذا أن يرمي فهم يرمون عنه، قد يستطيع هذا الصغير أن يطاف به محمولا فهم يطوفون به محمولا. والعلماء نبهوا تنبيه، قالوا عند الطواف بالصغير ينبغي أن يكون وجهه مع الناس فلا يحمل على ظهره، فلا يجعل وجهه على وجوه الناس، إنما يجعل وجهه مع الناس حتى يتحقق فيه صفة. فكل عمل لا يستطيع الصغير أن يؤديه على أهله أن يؤدوه، وهذا داخل في قوله نعم ولك أجر، هذا داخل في قوله نعم ولك أجر. طبعا من المسائل أيضا مشروعية أن يسأل الرجل إذا رأى الناس من القوم كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا اهتبال الفرصة بالوجود مع العالم أو الشيخ الكبير بسؤاله عن الأمور التي يحتاج لها. فهذه المرأة اهتبلت أن الرسول معهم فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفيه أيضا أن العالم إذا أجاب لا يقتصر فقط على بيان الحكم، إنما يذكر ما يتعلق بهذا من الفضل شحذا للهمم وترغيبا للناس في أداء هذه العبادة وهذا العمل. واضح؟ طيب الحديث الذي بعده حديث الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، هذه المرأة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم ويبدو أنها كانت محرمة فلم تغطي وجهها، فلم تغطي وجهها لأنها تتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تهتم بأمر الفضل، ولكنها كانت وضيئة، فكان الرسول يشيح بوجه الفضل عن أن ينظر إلى هذه المرأة. وفي رواية قال رأيت شابا وشابا فخشيت أن يكون بينهما الشيطان أو نحو ذلك. فهذا فيه أن المرأة إذا كانت حاجة ولم يكن أمامها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الأمة تتعامل معه نساء ورجال أنه كالوالد، فما كانت تغطي منه، لكن كانت المشكلة من الفضل. فالتغطية والسدل إذا كان الإنسان أمام، إذا كانت المرأة أمام الأجانب هذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، فإن الرسول لم يأمرها أن تغطي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، فيه جواز النيابة عن الكبير الذي لا يثبت على رحله. والعلماء يقولون ما يذكره السائل في سؤاله ويجيب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معتبر في الجواب، فكأن جواب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله نعم تقديره نعم تحجي عنه ما دام أبوك على هذا الوصف. ليش؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن الحاجة، فلو كان هذا الوصف غير معتبر لبين الرسول أن هذا غير معتبر أنه حجي ولو لم يكن كذا، لكن لما كان زي كذا العلماء رحمهم الله استدلوا به، قالوا لا يجوز الحج عن الغير إذا كان حيا إلا إذا كان لا يستطيع الحج، إلا إذا كان لا يستطيع الحج فتجوز النيابة عنه، تجوز النيابة عنه، تجوز النيابة عنه كما جاء في هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يصير تقدير قوله نعم إيش؟ نعم يجوز أن تحجي عنه ما دام أبوك على هذا الوصف. عشان كذا قال العلماء لا تجوز النيابة إلا في حالة كون المحجوج عنه لا يستطيع الحج، فهذا الرجل لا يثبت على رحله. كذا أيضا إذا كان متوفى عنه فإنه تجوز النيابة عنه في الحج والعمرة من باب أولى إذا كان ميتا. إذن العلماء اشترطوا في النيابة في الحج والعمرة عن الغير هذين الشرطين، الشرط الأول إذا كان حيا، إذا كان حيا أن يكون لا يستطيع أن يؤدي الحج لأنه كبير في السن لا يثبت على رحله، وفي حكمه من كان مريضا مرضا شديدا لا يستطيع أن يثبت على الرحل، أو إن كان ميتا بأن ينوب عنه في أداء الحج، فإنه له أن يؤدي الحج عنه، له أن يؤدي الحج عنه. إذن لابد من هذين الشرطين في النيابة عن الغير. مسألة قوله وذلك في حجة الوداع، ليبين أن هذا الحكم فيه بيان أن هذا الحكم من آخر ما حصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لم يبقى بعد حجة الوداع إلا شهر محرم وصفر، وفي ربيع الأول توفي، فهذا يبين أن هذا الحكم من الأحكام الثابتة المستقرة. ثم أورد عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أقول قد يقول قائل يا أستاذ لما أورد المصنف هذا الحديث وقد أورد قبله حديثا يغني في المعنى عنه؟ أقول لا، ذاك في باب وهذا في باب، ذاك في باب وهذا في باب. هذا في باب من نذر أن يحج ولم يستطع أن يحج، رجلا كان أو امرأة، فلوليه أن يحج عنه أو يحجج عنه، خلاص. والأول في الحي الذي لا يستطيع، وهذا في الميت الذي نذر أن يحج، صح ولا لا؟ طيب طيب يا شيخ، مسألة من أدركته فريضة الحج وكان قادرا على الحج ولم يحج، من قدر على الحج وكان قادرا على الحج ماليا وبدنيا ولم يحج، ما الحكم؟ أقول العلماء استدلوا بهذا الحديث أنه يجب على أوليائه قبل قسمة الورثة إيش؟ أن يخرجوا حق الحج عنه. من يقول إيش وجه الاستدلال؟ أنه نعم وجه الاستدلال أن الرسول شبهه بالدين، أليس الدين متعلق بالورثة بالإرث، وأليس الدين مقدم على قسمة الإرث؟ فمن أجل ذلك قالوا من قدر على الحج ولم يحج، من قدر على الحج ولم يحج، فعلى وليه على ورثته أن يخرجوا حق الحج من الإرث قبل أن يقتسموا، لأن الرسول وصفه بأنه دين وأن دين الله أحق بالقضاء. هذا طيب من فرط؟ هو لم يحج بدون تفريط، لكن من فرط؟ أهل العلم منهم من قال وحتى ولو فرط يجب أن يخرج من الإرث كالدين، فرط في سداده فإنه لو مات ينبغي أن يخرج الدين ويسدد قبل أن يقسم الإرث. والحمد لله كلفة أداء الحج ما هي كلفة كثيرة مؤثرة في أصل التركة. إذن هذا الحديث يختلف عن الحديث الأول، الحديث الأول في الحي هذا في الميت، الحديث الأول في من أدركته فريضة الحج هذا في من نذر، الحديث الأول ليس فيه قضية الدين وتشبيه الحج بالدين، هذا الحديث فيه قضية الدين وتشبيه الحج بالدين. وهذه فروق بين الأحاديث، والعلماء يبنون استدلالاتهم على مثل هذه الأحاديث والنصوص. الحديث الذي يليه أورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ولم يبلغ الحنث فعليه الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. أقول هذا الحديث فيه مسألة أن حج الصغير وإن كان يصح عنه إلا أنه لا يجزي عنه عن حجة الإسلام، وفيه اشتراط الحرية حتى يجزئ الحج عن حجة حتى يكون الحج واجبا، فإن العبد إذا أعتق وجب عليه أن يحج. فإذا يصير المصنف بهذا الحديث يكون ذكر فيما سبق من الأحاديث شرط ملك الزاد والراحلة يعني الاستطاعة، وشرط بلوغ سن التكليف، وشرط الحرية. واضح؟ هذه ثلاثة شروط. إيش بقي من الشروط عندنا؟ شرط العقل والمرأة المحرم. طيب ثم هذا لسه أنت قريته حق اللي يخلون الرجل بامرأة قريته. طيب ثم أورد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. أقول هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لأن فيه شرطا من شروط وجوب الحج بالنسبة للنساء وهو وجود المحرم. فإن خروج المرأة للحج سفر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بغير ذي محرم. فإن قيل يا شيخ الزوج أليس للمرأة كالمحرم؟ نقول نعم هو كالمحرم، لكن الرسول اقتصر بالمحرم والزوج يدخل فيه ضمنا. فإن المحرم في اصطلاح الفقهاء هو من حرم عليه على التأبيد نكاح هذه المرأة، من حرمت على التأبيد عليه هذه المرأة فهو محرم لها. واشترطنا على التأبيد لأن الرجل إذا كان متزوجا بامرأة لها أخت فأخته حرام عليه حتى يطلق أختها، فالمحرمية ليست على التأبيد، فلابد أن تكون المحرمية على التأبيد. فإذا الاقتصار على ذكر المحرم خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه في الجملة يقال للزوج أنه محرم. ولا في اصطلاح الفقهاء المحرم من حرمت عليه المرأة نكاحا على التأبيد. مسألة فيه أن قضية الكتابة والتدوين لمن يريد أن يحج لمن يريد أن يخرج للجهاد كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول اكتتبت في غزوتي كذا، فهذا أمر يعني تنظيمي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة فيه تقديم محرمية المرأة والخروج معها للحج على الجهاد في سبيل الله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يخرج يلحق بزوجته حتى لا تسافر بغير محرم، أمره أن يلحق بزوجته حتى لا تسافر من غير محرم. مسألة إذا حجت المرأة من غير محرم حجها صحيح، لكنها آثمة في تركها للمحرم. مسألة استثنى العلماء رحمهم الله صورة، قالوا إذا لم يكن للمرأة محرم ولا زوج، مرأة ليس لها محرم ولا زوج، فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الحالة أنه يجوز لها أن تسافر مع الرفقة المأمونة من النساء والرجال، بشرط إيش؟ أن لا يكون لها محرم ولا زوج ولم تحج حجة الفريضة. فإذا أرادت أن تخرج لها ذلك، وإلا هي معذورة بترك الحج لعدم وجود المحرم. واضح؟ كلفة المحرم وما يتعلق بحجه وسفره معها ينبغي أن تتحملها هي، فملكها لكلفة المحرم في سفره وطعامه وسكنه ورفقتها وإلى آخره ينبغي أن تتحملها هي، وهو يكون من باب ملك الزاد والراحل أو من باب الاستطاعة لأداء الحج. نوقف هنا؟ نحن نرى أن الخروج لأداء المناسك هو في حكم السفر، فإنه فيه غياب أقل شيء يوم وليلة، وفيه انتقال من مكان إلى مكان، لو تحسب المسافة كأنها مسافة سفر، فينبغي أن لا تخرج إلا مع ذي محرم. فإن خرجت فحجها صحيح مع الإثم، إلا إذا كانت من الحالة المستثناة التي ذكرناها قبل قليل. تبغون نوقف هنا؟
طيب
باقي كم حديث في الباب؟
حديثين.
طيب نقرأ خلص الباب.
قال رحمه الله تعالى: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه، صححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. وعنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، الأول حديث شبرمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عن شبرمة، فقال الرسول من شبرمة؟ قال أخ لي، وفي رواية قال ابن عم لي، وفي رواية قال قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيه دليل على أنه يشترط في النيابة عن الغير أن يكون من أناب نفسه عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، أن يكون قد حج عن نفسه. وهذا الذي دل عليه الحديث معارض، عورض بما جاء في حديث المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أباها شيخا كبيرا لا يثبت على رحله، وعورض في قضية المرأة الجهنية التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمها نذرت أو إن أباها نذر أن يحج، هي امرأة ولا إن أباها ولا أن أمها نذرت أن تحج فتحج عنها، قال نعم. فلم يذكر الرسول في حديث الخثعمية ولا في حديث الجهنية إيش قضية أن تكون حجت عن نفسه. فذهب بعض أهل العلم إلى أن شرط الحج عن النفس قبل الحج عن الغير مستحب وليس بواجب، قالوا هذا ليس بشرط إنما هو أمر مستحب وليس بواجب، لأن الرسول لم يذكره في حديث الخثعمية ولم يذكره في حديث المرأة الجهنية. لكن يمكن الجواب عن هذا بأن نقول أن ما ورد في حديث الخثعمية وما ورد في حديث المرأة الجهنية واقعة عين، فهي محتملة أنها تعلم أو محتملة أنها كانت حاجة مع الرسول في ذيك السنة فتسأله عن قابل، واضح؟ فما دام الأمر يتطرق إليه الاحتمال فهو عند العلماء واقعة عين، لأن وقاية على عيان هي ما تطرق إليها الاحتمال. طيب إيش فائدة هذا؟ نقول وقايع الأعيان تحمل على الأصل في الباب، والأصل في الباب أن لا يحج أحد عن أحد إلا وقد أدى، أو أن لا يعمل أحد عن أحد إلا وقد أدى هذا العمل عن نفسه، كما في حديث شبرمة وهو حديث نص واضح في هذه المسألة، فيعتمد حديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وضحت؟ طيب الحديث التالي، طبعا هذا الكلام أن الرسول لما سأل شبرمة قال من شبرمة، العلماء توقفوا قال هذا الذي قال لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم عن شبرمة ما اسمه؟ بعضهم قال اسمه نبيشة وبعضهم قال اسمه نبيشة، ولم يثبت يعني ما يدل على اسم هذا الرجل، فهو من المبهمات في المتن. الحديث التالي حديث برضو عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. الظاهر أن هذه الخطبة في المدينة قبل أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم للحج، فقال في الخطبة إن الله فرض كتب عليكم الحج، إن الله كتب عليكم الحج. فقام رجل اسمه الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، ثم قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فهذا فيه أن الحج فريضة مرة واحدة في العمر، فريضة مرة واحدة في العمر. والحديث من أدلة الذين قالوا العمرة ليست بواجب، والمسلم عليه أن يحتاط ألا يترك العمرة، فقد جاء التنصيص عليها في عدة أحاديث. هذا نهاية هذا الباب، إن شاء الله نتابع في الغد بقية الأبواب الأحاديث. نعم أسئلة نسمع في وقت كفين.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول المكي إذا حج نيابة عن آفاقي حج تمتع هل يجب عليه هدي؟
حسب ما وكيله، فإذا وكيله قال حج عني تمتعا فهو يخرج الهدي بالنية عن هذا الذي وكله بأداء حج التمتع. نعم، إلا إذا كان هو متبرعا فلا يلزمه هدي التمتع. نعم
صلى الله عليكم. وهذا السائل ضرير يقول هل يجوز له أن يستنيب أحدا أن يحج عنه علما أنه يسكن خارج مكة؟
لا، كان في الصحابة رضوان الله عليهم من هو أعمى فلم يأتي أنه عذر في أداء الحج، فالضرير يمكنه أن يحج ويمكنه حتى أن يرمي الجمار. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كان إذا حج ينتظر إلى الوقت الذي يكون فيه الجمرات الناس في الزحام خفيف فيها، ثم يأتي به قائده ويوجهه إلى القبلة ويوجهه إلى الجمرة ويرمي ويجهل الجمرة ويرمي، وكان يستطيع بهذه الطريقة أداء جميع النسك. فلا يقال أن العمى مرض يمنع من أداء الحج. نعم
صلى الله عليكم. وهذا يقول: هناك من يقول أن من أقام بمكة فله أن يحرم من بيته ويعتمر ولا يذهب إلى الحل.
من أقام بمكة من الآفاقيين فله أن يحج من مكة، حكمه كحكم أهل مكة. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء مع الصحابة من المدينة، منهم من كان معتمرا فالذي اعتمر وتحلل وأمرهم الرسول بالتحلل، ومنهم بقي على إحرامه، ثم كلهم أحرموا في اليوم الثامن من مكة بأداء الحج. أما العمرة فمن كان في مكة سواء آفاقيا أو من أهل مكة ليس له أن يؤدي العمرة من مكة، لابد أن يخرج إلى أدنى الحل، كما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إلى أدنى الحل لتأتي بالعمرة. فلو كانت مكة ميقاتا للمكي أو لغيره لما تكلف الرسول إخراج عائشة لجهة مسجد التنعيم. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول: كيف يجاب عن خروج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للحج مع عثمان رضي الله عنه مع وجود محرم لبعضهن؟
ما عدم.
كنا أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فكل أهل الإيمان وأهل الإسلام محارم. وكانت عائشة تقول: أنا أم المؤمنين، تقول أنا أم المؤمنين. وكان من عثمان وغيره له قرابة في جميع أسر قريش، عثمان كان له قرابة في جميع أسر قريش، وهو أمير المؤمنين فكان يحج بهن ويرجعهن، وهذا حالة خاصة لأمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست كل امرأة هي من أمهات المؤمنين. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم إن شاء الله نواصل في الغد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال. أما بعد، فنبدأ بإذن الله من هذا اليوم في دورة الحج بشرح كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، وذلك في مساء يوم الأحد في اليوم 20 من ذي القعدة من عام 43 بعد 400 و1000. هذا كتاب الحج. قبل أن نبدأ فيه نذكر بعض المقدمات. المقدمة الأولى: الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والعلماء رحمهم الله على أن الحج قد فرض في السنة 9 من الهجرة، وأخر الرسول صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة 10 حتى تزال مظاهر الشرك التي كانت موجودة حول الكعبة، كما أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس وأن ينادي فيهم أن لا يحج بعد اليوم بالبيت عريان، وأن لا يكون كذا وكذا من الأمور المخالفة للتوحيد. المقدمة الثانية: والحج واجب على كل مسلم بالغ، حر، بالغ حر مستطيع، يعني يملك الذات والراحلة. والمكلف يعني من كان عاقلا بلغ سن التكليف. فهذه خمسة شروط لوجوب الحج: أن يكون مسلما بالغا عاقلا، أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا، مستطيع للحج يعني يملك الزاد والراحلة. وتزيد المرأة شرط سادس للوجوب: أن يوجد معها المحرم، أن يوجد معها المحرم. هذه شروط وجوب الحج. المقدمة الثالثة: الحج مفروض مرة واحدة في العمر، الحج يجب على المسلم مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. وقد جاء في الحديث القدسي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه تمر عليه خمس سنوات ولم يفد علي إنه لمحروم، ولم يفد علي إنه لمحروم. فيستحب شرعا أن لا يترك الإنسان الحج ولو في كل خمس سنوات مرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فالإنسان ما ينبغي له أن يترك عبادة الحج تطوعا وتنفلا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينادي في الأمصار أن من ملك الزاد والراحلة فلم يحج، من ملك الزاد والراحلة وقدر على الحج فلم يحج، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، يعني أنه كان يؤكد على الناس أن يحجوا، كان يؤكد على الناس أن يحجوا. المقدمة الرابعة: الحج من العبادات التي وجدت في الشرائع السابقة، فكانت بقاياها موجودة في قريش أهل مكة، حتى أنهم كانوا يلبون، يحجون ويلبون، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا يقفون على المشاعر في منى وفي مزدلفة، وكانوا لا يتجاوزون مزدلفة، يقولون: نحن أهل الحرم نتحمس للحرم فلا نخرج من الحرم، فيتركون بقية العرب يخرجون إلى عرفة وهم يقفون عند مزدلفة. فلما حج الرسول صلى الله عليه وسلم عجبوا منه أنه من قريش وأنه من أهل الحمص، فلا يقف معهم في مزدلفة وإنما يخرج مع الناس إلى عرفة، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. المقدمة الأخيرة: الحج له أركان. ركنه الأول الإحرام، وهي نية الدخول في النسك، وهو نية الدخول في النسك من ميقات الحج المكاني والزماني، هذا أول شيء. ركنه الثاني الوقوف بعرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. ركنه الثالث الطواف، المعروف بطواف الإفاضة أو الزيارة. وركنه الرابع وهو السعي، وهو السعي. فهذه أركان الحج. العمرة تفرق عن الحج أنه أركانها ثلاثة، ليس فيها الوقوف بعرفة، أما الحج أركانه أربعة، والرسول يقول: الحج عرفة، يعني من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، كما سيأتي في باب الفوت والإحصار في آخر كتاب الحج. هذا ما يتعلق بهذه المقدمات التي أردت أن أقدمها بين يدي كتاب الحج. حديث الباب الأول طويلة، أقترح أنك تقرأ خمسة أحاديث. خمسة أحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف.
نعم. باب فضل الحج وبيان من فرض عليه، أي أنه سيذكر في هذا الباب أحاديث تدل على فضل الحج وأحاديث تدل على من يجب الحج، على من يجب الحج. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أقول هذا فيه مسائل بسرعة. نقول المسألة الأولى: العمرة هي الزيارة. العمرة معناها في اللغة إيش؟ الزيارة. والمقصود بها شرعا زيارة الكعبة، زيارة الكعبة والطواف بها والسعي بين الصفا والمروة. وكما سبق أن ذكرنا أن أركان العمرة ثلاثة: الركن الأول الإحرام يعني نية الدخول في النسك، الركن الثاني الطواف، الركن الثالث السعي. ومن أجل هذا التعريف قال من قال من أهل العلم: أهل مكة لا عمرة عليهم إلا إذا كانوا خارج الحرم وأرادوا الدخول إلى الحرم. وهذا معنى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يا أهل مكة لا عمرة عليكم، فمن أراد منكم أن يعتمر فليجعل بينه وبينها بطن وادي. وهي يسميه عمرة الداخل إلى مكة، عمرة الداخل إلى مكة. فأهل مكة إذا أرادوا العمرة يعملوها وهم يدخلون إلى مكة، مثلا يكون في سفر ثم يأتي إلى مكة، أو يكونون في رحلة ثم يرجعون إلى مكة، ففي الطريق لهم أن يحرموا من الميقات ويدخلوا إلى مكة، ويدخلوا إلى مكة معتمرين. أما أن يخرجوا من مكة فهذا قالوا خلاف الزيارة، لأن الزيارة أن تكون يعني أن تأتي من الخارج وتزور الشخص أو تزور المحل، أما وأنت داخل المحل فكيف تزوره؟ فالطواف يقوم مقام العمرة لأننا أهل الحرم. هذا هو وجه من يقول أن أهل مكة لا عمرة عليهم. والقول الثاني أن أهل مكة كغيرهم لهم عمرة، ولهم أن يخرجوا أن يأتوا بعمرة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة رضي الله عنها أن تخرج وتعتمر من التنعيم، وأردفها خلف أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول ابن حجر: وقد ثبت بهذا الأمر مشروعيتها لأهل مكة، لأن حكمهم كحكمهم، هي عمرة الخارج من مكة من أجل الإتيان بعمرة. وثبت في الموطأ أن عبد الله بن الزبير لما أعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم أمر أهل مكة أن يخرجوا إلى التنعيم وأن يأتوا بعمرة، فلم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم وأقر على فعله. فثبت بهذا أصل قضية أن الإنسان من أهل مكة يخرج من أجل الإتيان بعمرة للحرم، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. والأول قول أحمد ومن وفقه أحمد من التابعين. المسألة الثانية قوله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. جمهور أهل العلم أنها كفارة للصغائر دون الكبائر، وأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، وأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. فمن ارتكب كبيرة من الكبائر كالزنا أو السرقة ونحو ذلك فإنه يلزمه أن يتوب من هذا الذنب على الخصوص لأنه من الكبائر، ولا ينفعه أن يأتي بعمرة إلى عمرة ويقول العمرة إلى العمرة كفارة. فنقول لا، إنما العمرة إلى العمرة كفارة للصغائر دون الكبائر، ولا بد للكبائر من توبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذه الأحاديث المطلقة تشمل الكبائر والصغائر، تشمل الكبائر والصغائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق في أحاديث قيد، قال: الصلاة إلى الصلاة، ورمضان الكفارة لما بينهما اجتنبت الكبائر. لكن هنا أطلق، قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فأطلق عليه الصلاة والسلام. وذهب ابن رجب إلى قول آخر غير هذا القول وغير هذا القول، فقال قال قول الجمهور هو الذي يتفق مع النصوص المقيدة، هذا واحد. لكن قال قد يزول أثر الكبيرة بأمور أخرى كالإكثار من الأعمال الصالحة، كالاستغفار عموما، كالشفاعة يوم القيامة، وذكر أسباب منجية من تأثير الكبائر. وعلى كل حال الإنسان الذي يرتكب الكبائر عليه أن يبادر إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار، وأن لا يستهين بالأمر الذي فعله. مثلا من الأحاديث الدالة على تكفير الكبائر إن شاء الله قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا كفرت عنه ذنوبه وإن كان متوليا من الزحف. فهذا حديث نص على أن قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يكفر الكبائر، لأن التولي من الزحف من الكبائر. مسألة قوله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ قال العلماء الحج المبرور هو الذي تحقق فيه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فبر الحج الإخلاص فيه والمتابعة لما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد لكل مسلم قبل أن يقدم ويعمل أعمال الحج أن يحرص على أن يتعلم أحكام الحج ويتعلم أموره حتى يؤدي حجه على الصفة المشروعة، مع الحرص على متابعة نفسه في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر تفسير لبر الحج، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضوان الله عليهم: أتدرون ما بر الحج؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بر الحج إفشاء السلام وإطعام الطعام، إفشاء السلام وإطعام الطعام، هذا بر الحج. أقول هذا من مفردات البر العام، لأن هذا مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر المسلم في شأنه كله، من باب أولى أثناء أداء هذه العبادة. وعبادة الحج من العبادات الشرعية الجامعة لأنواع من التعبد. فمثلا الصلاة التعبد فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالأقوال والأفعال. الزكاة التعبد فيها إلى الله عز وجل بالأموال. الصوم التعبد فيه إلى الله عز وجل بالأفعال بالجسد، صح ولا لا؟ الحج يجمع العبادات القولية والعبادات الفعلية والعبادات المالية، فهو عبادة عظيمة جدا جمعت أنواع العبادات. أما العبادات القولية فهي في أذكار الحج في التلبية والتكبير ونحو ذلك، أما العبادات الفعلية فهي الطواف والسعي والوقوف ورمي الجمرات وغير ذلك. أما العبادات المالية فما فيه من الهدي وتقديم القربان إلى الله عز وجل والأضاحي في هذه العبادة. فهذه العبادة جمعت بين الأقوال والأعمال وبذل الأموال لله سبحانه وتعالى، فهو عبادة جمعت أنواع العبادات. لذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من حج حجا مبرورا عاد كيوم ولدته أمه. ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه؟ قال العلماء يعني يأتي بريئا من الذنوب ومن الخطايا وآثارها يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. على الهامش نكتة، علماء التفسير تفسير الرؤى من هذا الحديث أخذوا أن من رأى نفسه يمشي عريانا فهذا دليل على إيش؟ على إيمانه. قالوا إذا رأى الإنسان نفسه يمشي عريانا فهذا دليل على إيمانه. من فين أخذوا؟ قالوا أن الرسول يقول عاد كيوم ولدته أمه، فمن مشى عريانا كيوم ولدته أمه فقد برئ من ذنوبه، فهذا دليل على صلاح حاله، دليل على صلاح حاله، أخذوه من هذا الحديث. نرجع. أما الحديث الثاني فهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. أقول هذا الحديث يفيد مسائل. المسألة الأولى يفيد أن النساء لا جهاد عليهم، وأن الجهاد إنما يجب على الرجال، والذي يقومن به النساء في الجهاد هو المساعدة في الجرحى ونقل الأدوية والطعام ونحو ذلك، اللي يسموه باللغة العصرية الدعم اللوجستي، الدعم اللوجستي. أما نفس القتال ومواجهة الكفار والقتال معهم وحمل السلاح فهذا ليس من شأن النساء. المسألة الثانية فيه أن الحج للمرأة فضيلته كفضيلة الجهاد، فإنه قال عليهن حج لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. مسألة فيه أن العمرة واجبة في الجملة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن على النساء حج وعمرة، والنساء شقائق الرجال، فإذا وجب على المرأة حج وعمرة فإن الرجل كذا يجب عليه حج وعمرة. وهذه المسألة سيفردها المصنف في الحديث التالي بعد ذلك، ولكن هذا من حسن الترتيب أنه نبه على هذه القضية بهذا الحديث، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. مسألة فيه فضيلة الحج وأنه كالجهاد، فيه فضيلة الحج وأنه كالجهاد، فإن المجاهد يتعب بدنه وفرسه وماله ويبذل نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى، فكذا الحج فيه فضيلة عظيمة كفضيلة الجهاد. الحديث التالي قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني على العمرة أواجب هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. قال وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. أقول هذا يتعلق بمسألة، وهي مسألة هل العمرة واجبة على المسلم كالحج؟ أقول العلماء على قولين، قول عليه الأكثر أن الحج هو الواجب والعمرة ليست بواجب، والقول الثاني اختاره جماعة من أهل العلم أن المسلم عليه حج وعليه عمرة. جاء ما يدل عليه من حديث عائشة قبل قليل، وجاء ما يدل عليه في رواية من روايات حديث جبريل الطويل عند ابن خزيمة بسند صحيح، فإنه لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وأمارات الساعة كان من جواب الرسول له لما سأله عن الإسلام قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، قال وأنت حج وتعتمر، وسندها صحيح، وسندها صحيح. فإما أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم إن ثبت أن العمرة ليست بواجبة يعني على من أداها، وإما أن نقول أن هذه الرواية ضعيفة، والمعتمد أن كل مسلم عليه في العمر حج وعمرة، حج وعمرة، واضح؟ إما أن نقول أن هذه الرواية ضعيفة حقا اللي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عليه الصلاة والسلام عن العمرة أواجبة قال لا، وأن تحج خير لك، ومعنى أن تحج خير لك أي أن الأفضل لك أن تحج أن تعتمر. ومما يدل أيضا على وجوب العمرة قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه، فإن هذا الحديث يؤكد على أن العمرة واجبة، ويكون حكمها كحكم الحج أنها واجبة في العمر مرة واحدة. والله سبحانه وتعالى قد قرن بينهما في الأمر بالإتمام فقال وأتم الحج والعمرة، وهذا مما يرجح أن العمرة واجبة في العمر مرة مثل الحج، أن العمرة واجبة في العمر مرة مثل الحج. والعمرة ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث في فضلها قال العمرة إلى العمرة، قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني أكثر من العمرة والحج وتابع بينهما فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني من فاخ النار اللي تنفق على الحديد بحيث أن النار تقوى وتزيل خبث الحديد ويصفى الحديد، قال كذا الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب عن الإنسان كما ينفي الكير خبث الحديد، فالإنسان لا ينبغي له أن يترك العمرة وعليه أن يتابع بينها وبين الحج، فإن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما بإذن الله سبحانه وتعالى. الحديث عن أنس ما قلنا
يقول
حديث أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله. أقول هذا الحديث معناه مما أجمع أو اتفق عليه العلماء رحمهم الله، فقالوا لا يجب الحج على من لم يملك الزاد والراحلة، وجعلوا الزاد والراحلة هما تفسير الاستطاعة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا استطاعة السبيل إلى الحج هي أن يملك الزاد والراحلة. طبعا هذا المعنى تطور في عصرنا، فأصبح ملك الزاد والراحلة إما حقيقة وإما حكما، يعني الاستطاعة إلى السفر ومصاريف الحج، القدرة على السفر ومصاريف الحج. ورأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يسقط الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة فيسمح بالنيابة. فلما جاءته امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحله، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فدل ذلك أنه من المطلوب في الحج حتى يجب إيش؟ القدرة على الركوب على الراحلة والثبوت عليها حتى يستطيع الإنسان أن يؤدي إلى الحج. فالاستطاعة للحج وهي أول شرط ذكره المصنف هنا في من يجب عليه الحج. فأول شرط في من يجب عليه الحج أن يملك الزاد والراحلة، يعني أن يكون مستطيعا لأداء فريضة الحج. والاستطاعة قلنا إما أن تكون استطاعة حقيقية أو استطاعة حكمية، يعني يستطيع بنفسه أو يستطيع بغيره. هنا
قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. أقول حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. أقول هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لعدة أغراض. الغرض الأول لبيان أن الحج يصح من الصغير غير المكلف. الغرض الثاني لبيان أن
أهل الصغير غير المكلف إذا حجوا به لهم أجر. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة لهذا حج قال لها نعم ولك أجر، فذكر الأمرين أنه يصح منه الحج وأنه له فيه أجر، وذكر هذه المسألة الغرض الثالث وهو التمهيد لمسألة أنه يشترط في من يؤدي الحج حتى يجزئه عن الإسلام أن يكون مكلفا، وهو آخر حديث قرأه الشيخ قبل قليل وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ولم يبلغ فعليه الحج إذا بلغ، وأي عبد حج ولم يعتق يكون حرا فعليه الحج إذا أعتق. فهذا معناه أن من شروط الحج وجوب الحج أن يكون مكلفا، من شروط الحج أن يكون مكلفا، فهذا الشرط الثاني بعد شرط الاستطاعة. إذن ذكر شرط الاستطاعة وهذا الشرط الثاني وهو شرط أن يكون مكلفا، يعني بلغ سن التكليف، بلغ سن التكليف خلاص. فإذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالصبي لا يجزئه حج عن حج الإسلام ولكن يصح منه ويؤجر أهله الذين يحجون به. المسألة التالية، هذا الحديث فيه بيان أنه إذا كان يؤجر من حج عن الصغير، يؤجر من حجج الصغير، فمن باب أولى من حج عن غيره اللي هو يسموه حج البدل، من حج عن غيره فمن باب أولى. مسألة قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة لهذا حج قال نعم ولك أجر، طوى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أمور لم يستفصل فيها وتركها لأهله. فمثلا قد لا يستطيع الصغير هذا أن يأتي بالنية فهم ينوون عنه، قد لا يستطيع الصغير هذا أن يرمي فهم يرمون عنه، قد يستطيع هذا الصغير أن يطاف به محمولا فهم يطوفون به محمولا. والعلماء نبهوا تنبيه قالوا عند الطواف بالصغير ينبغي أن يكون وجهه مع الناس فلا يحمل على ظهره، فلا يجعل وجهه على وجوه الناس، إنما يجعل وجهه مع الناس حتى يتحقق فيه صفة. فكل عمل لا يستطيع الصغير أن يؤديه على أهله أن يؤدوه، وهذا داخل في قوله نعم ولك أجر، هذا داخل في قوله نعم ولك أجر. طبعا من المسائل أيضا مشروعية أن يسأل الرجل إذا رأى الناس من القوم كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا اهتبال الفرصة بالوجود مع العالم أو الشيخ الكبير بسؤاله عن الأمور التي يحتاج لها. فهذه المرأة اهتبلت أن الرسول معهم فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفيه أيضا أن العالم إذا أجاب لا يقتصر فقط على بيان الحكم، إنما يذكر ما يتعلق بهذا من الفضل شحذا للهمم وترغيبا للناس في أداء هذه العبادة وهذا العمل. واضح؟ طيب الحديث الذي بعده حديث الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، هذه المرأة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم ويبدو أنها كانت محرمة فلم تغطي وجهها، فلم تغطي وجهها لأنها تتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تهتم بأمر الفضل، ولكنها كانت وضيئة، فكان الرسول يشيح بوجه الفضل عن أن ينظر إلى هذه المرأة. وفي رواية قال رأيت شابا وشابا فخشيت أن يكون بينهما الشيطان أو نحو ذلك. فهذا فيه أن المرأة إذا كانت حاجة ولم يكن أمامها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الأمة تتعامل معه نساء ورجال أنه كالوالد، فما كانت تغطي منه، لكن كانت المشكلة من الفضل، فالتغطية والسدل إذا كان الإنسان أمام إذا كانت المرأة أمام الأجانب هذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، فإن الرسول لم يأمرها أن تغطي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه جواز النيابة عن الكبير الذي لا يثبت على رحله، والعلماء يقولون ما يذكره السائل في سؤاله ويجيب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معتبر في الجواب، فكأن جواب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله نعم تقديره نعم تحجي عنه ما دام أبوك على هذا الوصف. ليش؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن الحاجة، فلو كان هذا الوصف غير معتبر لبين الرسول أن هذا غير معتبر أنه حجي ولو لم يكن كذا، لكن لما كان زي كذا العلماء رحمهم الله استدلوا به قالوا لا يجوز الحج عن الغير إذا كان حيا إلا إذا كان لا يستطيع الحج، إلا إذا كان لا يستطيع الحج فتجوز النيابة عنه، تجوز النيابة عنه، تجوز النيابة عنه كما جاء في هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يصير تقدير قوله نعم إيش؟ نعم يجوز أن تحجي عنه ما دام أبوك على هذا الوصف. عشان كذا قال العلماء لا تجوز النيابة إلا في حالة كون المحجوج عنه لا يستطيع الحج، فهذا الرجل لا يثبت على رحله. كذا أيضا إذا كان متوفى عنه فإنه تجوز النيابة عنه في الحج والعمرة من باب أولى إذا كان ميتا. إذن العلماء اشترطوا في النيابة في الحج والعمرة عن الغير هذين الشرطين، الشرط الأول إذا كان حيا، إذا كان حيا أن يكون لا يستطيع أن يؤدي الحج لأنه كبير في السن لا يثبت على رحله، وفي حكمه من كان مريضا مرضا شديدا لا يستطيع أن يثبت على الرحل، أو إن كان ميتا بأن ينوب عنه في أداء الحج فإنه له أن يؤدي الحج عنه، له أن يؤدي الحج عنه. إذن لابد من هذين الشرطين في النيابة عن الغير. مسألة قوله وذلك في حجة الوداع ليبين أن هذا الحكم، فيه بيان أن هذا الحكم من آخر ما حصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لم يبقى بعد حجة الوداع إلا شهر محرم وصفر، وفي ربيع الأول توفي، فهذا يبين أن هذا الحكم من الأحكام الثابتة المستقرة. ثم أورد عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. أقول قد يقول قائل يا أستاذ لما أورد المصنف هذا الحديث وقد أورد قبله حديثا يغني في المعنى عنه؟ أقول لا، ذاك في باب وهذا في باب، ذاك في باب وهذا في باب، هذا في باب من نذر أن يحج ولم يستطع أن يحج رجلا كان أو امرأة فلوليه أن يحج عنه أو يحجج عنه، خلاص. والأول في الحي الذي لا يستطيع وهذا في الميت الذي نذر أن يحج، صح ولا لا؟ طيب طيب يا شيخ مسألة من أدركته فريضة الحج وكان قادرا على الحج ولم يحج، من قدر على الحج وكان قادرا على الحج ماليا وبدنيا ولم يحج ما الحكم؟ أقول العلماء استدلوا بهذا الحديث أنه يجب على أوليائه قبل قسمة الورثة إيش؟ أن يخرجوا حق الحج عنه. من يقول إيش وجه الاستدلال؟ أنه نعم وجه الاستدلال أن الرسول شبهه بالدين، أليس الدين متعلق بالورثة بالإرث؟ وأليس الدين مقدم على قسمة الإرث؟ فمن أجل ذلك قالوا من قدر على الحج ولم يحج، من قدر على الحج ولم يحج فعلى وليه على ورثته أن يخرجوا حق الحج من الإرث قبل أن يقتسموه، لأن الرسول وصفه بأنه دين وأن دين الله أحق بالقضاء. هذا طيب من فرط؟ هو لم يحج بدون تفريط. لكن من فرط؟ أهل العلم منهم من قال وحتى ولو فرط يجب أن يخرج من الإرث كالدين، فرط في سداده فإنه لو مات ينبغي أن يخرج الدين ويسدد قبل أن يقسم الإرث. والحمد لله كلفة أداء الحج ما هي كلفة كثيرة مؤثرة في أصل التركة. إذن هذا الحديث يختلف عن الحديث الأول. الحديث الأول في الحي، هذا في الميت. الحديث الأول في من أدركته فريضة الحج، هذا في من نذر. الحديث الأول ليس فيه قضية الدين وتشبيه الحج بالدين، هذا الحديث فيه قضية الدين وتشبيه الحج بالدين. وهذه فروق بين الأحاديث، والعلماء يبنون استدلالاتهم على مثل هذه الأحاديث والنصوص. الحديث الذي يليه أورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ولم يبلغ الحنث فعليه الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. أقول هذا الحديث فيه مسألة أن حج الصغير وإن كان يصح عنه إلا أنه لا يجزي عنه عن حجة الإسلام، وفيه اشتراط الحرية حتى يجزي الحج عن حجة حتى يكون الحج واجبا. فإن العبد إذا أعتق وجب عليه أن يحج، فإذا يصير المصنف بهذا الحديث يكون ذكر فيما سبق من الأحاديث شرط ملك الزاد والراحلة يعني الاستطاعة، وشرط بلوغ سن التكليف، وشرط الحرية. وشرط الحرية واضح، هذه ثلاثة شروط. إيش بقي من الشروط عندنا؟ شرط العقل والمرأة المحرم. طيب، ثم هذا لسه أنت قريته حق اللي يخلونا رجل بامرأة قريته. طيب، ثم أورد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. أقول هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لأن فيه شرطا من شروط وجوب الحج بالنسبة للنساء، وهو وجود المحرم. فإن خروج المرأة للحج سفر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بغير ذي محرم. فإن قيل: يا شيخ، الزوج أليس للمرأة كالمحرم؟ نقول: نعم هو كالمحرم، لكن الرسول اقتصر بالمحرم والزوج يدخل فيه ضمنا. فإن المحرم في اصطلاح الفقهاء هو من حرم عليه على التأبيد نكاح هذه المرأة، من حرمت على التأبيد عليه هذه المرأة فهو محرم لها، واشترطنا على التأبيد لأن الرجل إذا كان متزوجا بامرأة لها أخت فأخته حرام عليه حتى يطلق أختها، فالمحرمية ليست على التأبيد، فلابد أن تكون المحرمية على التأبيد. فإذا الاقتصار على ذكر المحرم خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه في الجملة يقال للزوج أنه محرم، وإلا في اصطلاح الفقهاء المحرم من حرمت عليه المرأة نكاحا على التأبيد. مسألة فيه أن قضية الكتابة والتدوين لمن يريد أن يحج، لمن يريد أن يخرج للجهاد، كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: اكتتبت في غزوتي كذا. فهذا أمر يعني تنظيمي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة فيه تقديم محرمية المرأة والخروج معها للحج على الجهاد في سبيل الله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يخرج يلحق بزوجته حتى لا تسافر بغير محرم، أمره أن يلحق بزوجته حتى لا تسافر من غير محرم. مسألة: إذا حجت المرأة من غير محرم حجها صحيح، لكنها آثمة في تركها للمحرم. مسألة: استثنى العلماء رحمهم الله صورة، قالوا: إذا لم يكن للمرأة محرم ولا زوج، مرأة ليس لها محرم ولا زوج، فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الحالة أنه يجوز لها أن تسافر مع الرفقة المأمونة من النساء الرجال بشرط إيش؟ أن لا يكون لها محرم ولا زوج ولم تحج حجة الفريضة، فإذا أرادت أن تخرج لها ذلك، وإلا هي معذورة بترك الحج لعدم وجود المحرم، لعدم وجود المحرم. واضح؟ كلفة المحرم وما يتعلق بحجه وسفره معها ينبغي أن تتحملها هي، فملكها لكلفة المحرم في سفره وطعامه وسكنه ورفقتها وإلى آخره ينبغي أن تتحملها هي، وهو يكون من باب ملك الزاد والراحل أو من باب الاستطاعة لأداء الحج. نوقف هنا. نحن نرى أن الخروج لأداء المناسك هو في حكم السفر، فإنه فيه غياب أقل شيء يوم وليلة، وفيه انتقال من مكان إلى مكان، لو تحسب المسافة كأنها مسافة سفر، فينبغي أن لا تخرج إلا مع ذي محرم، فإن خرجت فحجها صحيح مع الإثم إلا إذا كانت من الحالة المستثناة التي ذكرناها قبل قليل. تبغون نوقف هنا؟
طيب.
باقي كم حديث في الباب؟
حديثين.
طيب نقرأ، خلص الباب.
قال رحمه الله تعالى: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه، صححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. وعنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، الأول حديث شبرمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك عن شبرمة. فقال الرسول: من شبرمة؟ قال: أخ لي، وفي رواية قال: ابن عم لي، وفي رواية قال: قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيه دليل على أنه يشترط في النيابة عن الغير أن يكون من ناب نفسه عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، أن يكون قد حج عن نفسه. وهذا الذي دل عليه الحديث معارض، عورض بما جاء في حديث المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أباها شيخا كبيرا لا يثبت على رحله، وعرض في قضية المرأة الجهنية التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمها نذرت أو إن أباها نذر أن يحج، هي امرأة ولا إن أباها ولا أن أمها نذرت أن تحج فتحج عنها؟ قال: نعم. فلم يذكر الرسول في حديث الخثعمية ولا في حديث الجهنية إيش قضية أن تكون حجة عن نفسه. فذهب بعض أهل العلم إلى أن شرط الحج عن النفس قبل الحج عن الغير مستحب وليس بواجب، قالوا هذا ليس بشرط إنما هو أمر مستحب وليس بواجب، لأن الرسول لم يذكره في حديث الخثعمية ولم يذكره في حديث المرأة الجهنية. لكن يمكن الجواب عن هذا بأن نقول أن ما ورد في حديث الخثعمية وما ورد في حديث المرأة الجهنية واقعة عين، فهي محتملة أنها تعلم أو محتملة أنها كانت حاجة مع الرسول في ذيك السنة فتسأله عن قابل. واضح؟ فما دام الأمر تطرق إليه الاحتمال فهو عند العلماء واقعة عين، لأن وقاية على عيان هي ما تطرق إليها الاحتمال. طيب إيش فائدة هذا؟ نقول وقايع الأعيان تحمل على الأصل في الباب، والأصل في الباب أن لا يحج أحد عن أحد إلا وقد أدى، أو أن لا يعمل أحد عن أحد إلا وقد أدى هذا العمل عن نفسه، كما في حديث شبرمة وهو حديث نص واضح في هذه المسألة، فيعتمد حديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وضحت؟ طيب الحديث التالي، طبعا هذا الكلام أن الرسول لما سأل شبرمة قال: من شبرمة؟ العلماء توقفوا، قال: هذا الذي قال لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم عن شبرمة، ما اسمه؟ بعضهم قال اسمه نبيشة، وبعضهم قال اسمه نبيشة، ولم يثبت يعني ما يدل على اسم هذا الرجل، فهو من المبهمات في المتن. الحديث التالي الحديث التالي حديث برضو عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. الظاهر أن هذه الخطبة في المدينة قبل أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم للحج، فقال في الخطبة إن الله فرى كتب عليكم الحج، إن الله كتب عليكم الحج. فقام رجل اسمه الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، ثم قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فهذا فيه أن الحج فريضة مرة واحدة في العمر، فريضة مرة واحدة في العمر. والحديث من أدلة الذين قالوا العمرة ليست بواجب، والمسلم عليه أن يحتاط ألا يترك العمرة، فقد جاء التنصيص عليها في عدة أحاديث. هذا نهاية هذا الباب، إن شاء الله نتابع في الغد بقية الأحاديث. نعم، أسئلة نسمع في وقتك فين؟
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول المكي إذا حج نيابة عن آفاقي حج تمتع هل يجب عليه هدي؟
حسب ما وكيله، فإذا وكيله قال حج عني تمتعا فهو يخرج الهدي بالنية عن هذا الذي وكله بأداء حج التمتع. نعم، إلا إذا كان هو متبرعا فلا يلزمه هدي التمتع. نعم،
صلى الله عليكم. وهذا السائل ضرير يقول هل يجوز له أن يستنيب أحدا أن يحج عنه علما أنه يسكن خارج مكة؟
لا، كان في الصحابة رضوان الله عليهم من هو أعمى فلم يأتي أنه عذر في أداء الحج، فالضرير يمكنه أن يحج ويمكنه حتى أن يرمي الجمال. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كان إذا حج ينتظر إلى الوقت الذي يكون فيه الجمرات الناس في الزحام خفيف فيها، ثم يأتي به قائده ويوجهه إلى القبلة ويوجهه إلى الجمرة ويرمي، ويوجهه إلى الجمرة ويرمي، وكان يستطيع بهذه الطريقة أداء جميع النسك. فلا يقال أن العمى مرض يمنع من أداء الحج. نعم،
صلى الله عليكم. وهذا يقول هناك من يقول أن من أقام بمكة فله أن يحرم من بيته ويعتمر ولا يذهب إلى الحل.
من أقام بمكة من الآفاقيين فله أن يحج من مكة، حكمه كحكم أهل مكة. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء مع الصحابة من المدينة منهم من كان معتمرا، فالذي اعتمر وتحلل وأمرهم الرسول بالتحلل ومنهم بقي على إحرامه، ثم كلهم أحرموا في اليوم الثامن من مكة بأداء الحج. أما العمرة فمن كان في مكة سواء آفاقيا أو من أهل مكة ليس له أن يؤدي العمرة من مكة، لابد أن يخرج إلى أدنى الحل، كما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إلى أدنى الحل لتأتي بالعمرة. فلو كانت مكة ميقاتا للمكي أو لغيره لما تكلف الرسول إخراج عائشة إلى جهة مسجد التنعيم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول كيف يجاب عن خروج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للحج مع عثمان رضي الله عنه مع وجود محرم لبعضهن؟ ما عدم.
كنا أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فكل أهل الإيمان وأهل الإسلام محارم، وكانت عائشة تقول أنا أم المؤمنين، تقول أنا أم المؤمنين. وكان من عثمان وغيره له قرابة في جميع أسر قريش، عثمان كان له قرابة في جميع أسر قريش، وهو أمير المؤمنين، وهو أمير المؤمنين، فكان يحج بهن ويرجعهن، وهذا حالة خاصة لأمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست كل امرأة هي من أمهات المؤمنين. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم إن شاء الله نواصل في الغد.